بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله تعالى منا صيامنا وقيامنا وغفر لنا ذنبنا ورفع لنا درجتنا وتجاوز عن سيئاتنا. وهذا لقاء جديد مع قصة جديدة ولكنها عجيبة، قصة تعكس حال صنف من أصناف المجتمع في المدينة. فمجتمع المدينة كحال أي مجتمع، يتكون من أصناف، يتكون من الرجال ومن النساء ومن الشباب ومن الصبية الصغار، ويغلب على المجتمعات الاعتناء بالصبية، فصبية يلعبون ويلهون ولا يتحملون المسؤوليات، فلا تجد صبيا يتحمل أي مسؤولية، بل إن المنظمات الحديثة تسن القوانين التي تجرم تشغيل الفتيان والصبيان الصغار، لأن هذا السن ليس هو سن العمل وإنما هو سن اللهو واللعب. أما الإسلام فهناك شأن آخر، المجتمع كله يا أمة الإسلام يحمل رسالة الإسلام، المجتمع الإسلامي كله يحمل رسالة الإسلام، ليس هناك فرق بين رجل وامرأة، بين شاب وصبي، فالكل له رسالة واحدة، رسالته حمل رسالة الإسلام. إذن أمانة الدين ليست متعلقة في المجتمع الإسلامي بطائفة دون طائفة، ولكن أمانة الدين يحملها المجتمع كله، فيتربى المجتمع على الإسلام ويتخرج المجتمع على الإسلام. وأبلغ دليل قصة اليوم، فهيا أيها الأحباب نسمع قصة اليوم. هذه القصة أخرجها الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتياني حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن قتلته أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. الحديث أو هذه القصة أقولها مرتين ثم بعد ذلك أشرحها شرحا بسيطا. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. هذا الحدث كان يوم بدر، ويوم بدر غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، عندما التقى الجمعان، الملحمة الكبرى، عندما خرج المسلمون يطلبون عيرا لقريش، قريش التي آذت المسلمين، عذبتهم، اضطهدتهم، طردتهم من ديارهم وأموالهم. لم يفعل المسلمون شيئا حتى يعذبوا ويضطهدوا ويطردوا ويشردوا، إلا أنهم قالوا ربنا الله. سبحان الله، خرج المسلمون إلى المدينة هاربين بدينهم، تاركين وراءهم دورهم وأموالهم. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن قافلة كبيرة فيها أموال قريش، فأمر الصحابة الكرام أن يخرجوا إلى هذه القافلة، عساهم أن يجدوا فيها بعضا مما تركوه. وخرج الصحابة، ولكن أبا سفيان علم فهرب بالقافلة واستنجد بقريش، فأتى جيش قريش وبيت في أرض بدر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليجد أمامه جيش المشركين، جيش كبير معد متهيئ للقتال، عدة مئات يقتربون من الألف، معهم عشرات الفرسان ومعهم الأسلحة، وكلهم يمتلئ غيظا وكرها وبغضا للإسلام وأهله. أما المسلمون فلم يكن معهم إلا السيوف القصيرة والرماح البسيطة، ولم يكن مع المسلمين إلا الفرسان القليل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في القتال، فاجتمع أمرهم على قتال المشركين، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يثبت الصحابة وأن ينصر المسلمين على الكافرين، فوعده الله تعالى إحدى الحسنيين، فكان الخير في نصرة المسلمين على الكفار. في ذلك اليوم صف النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين صفوفا لقتال المشركين، وكان من جملة المشركين عدو الله فرعون هذه الأمة أبو جهل. وأبو جهل أحد الأسباب الأساسية في معركة بدر، لأن كثيرا من الناس أشاروا بأن يرجع الجيش، جيش المشركين خرج من أجل حماية القافلة، والقافلة قد هربت من بين يدي المسلمين، إذا ليس هناك مبرر لقتال المسلمين. لكن أبا جهل قال والله لا نرجع إلى مكة حتى ننحر الجزور ونأكل اللحم وتغني القيان الجواري ونمكث 3 ليال لتسمع بنا العرب، فما يزالون يهابوننا. كبر كبر. إذن هو لا يقاتل من أجل رسالة، وإنما جيش قريش يقاتل من أجل الأنفة والجاهلية والعصبية. صف النبي عليه الصلاة والسلام جيشه صفوفا، وكل واحد يعلم صاحبه في الصف، ولذلك من السنة أن يصف الجيش عند القتال كما يصف الناس عند الصلاة، فكل يعلم من عن يمينه ومن على يساره. فعبد الرحمن بن عوف لما كان يوم بدر وهو في الصف إذ التفت فإذا هو عن يمينه وعن يساره فتيان، فتيان حديث السن صغيران في السن، بيقول فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، أي عندما رآهما لم يمكث إلا قليلا حتى قال أحدهما له سرا يا عمي أرني أبا جهل، فقال يا ابن أخي وما تصنع به، هذا رجل طاغوت كبير، إنه جثة كبيرة، إن عبد الله مسعود عندما أراد أن يجتث رأسه لم يستطع أن يحمل الرأس فجر رأسه إلى رسول الله، ما شاء الله جثة كبيرة، أبو جهل جثة كبيرة وأنتم فتيان صغيران فما تصنعان بذلك الجبل، أبو جهل بيقول وما تصنع به، قال عاهدت الله، اسمع أسوق ذلك إلى أولاد المسلمين وإلى فتيان المسلمين الذين يلعبون في الشوارع والذين يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد، انظروا إلى إخوانكم من المسلمين الذين ربوا في المدينة ورأوا آباءهم من الصحابة، الولد الصغير بيقول إيه، قال عاهدت الله إن رأيته، أي إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، الله أكبر، انظر إلى الإيمان وانظر إلى ذلك الفتى الصغير وهو يحمل رسالة الدين، فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، أي يا عمي أرني أبا جهل إلى آخره، قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما، يعني لو أن هناك رجال لظننت أن هذين الولدين الصغيرين ليس بولدين وإنما هما رجلان، فأشرت لهما إليه، أتعرفون هذه الجثة الكبيرة المتحركة، هذا الجبل الكبير المتحرك إنه أبو جهل، فشد علي أي انقض عليه سريعا، لم يخافاه ولم يهاب منه ولكن انقض عليه سريعا مثل الصقرين، الصقر عندما يرى فريسته ينقض عليها سريعا، حتى ضرباه فأثخناه فوقع هذا الرجل، انظر أبو جهل فرعون الأمة، فرعون الأمة الذي عذب المسلمين وتسبب في اضطهاد المسلمين، يضربه صغيرا، يضربه صغيرا من أولاد المسلمين، سبحان الله، هذا أمر عجيب جدا، هذا أمر عجيب، فشد علي أي انقض علي مثل الصقرين، تشبيه جميل، إنهما صغيران ولكنهما نسران أو صقران، إذا وجد الفريسة انقض عليها لا يخافان ولا يهابان شيئا، وينبغي أن نعلم أولادنا على حمل رسالة الإسلام، لأن ندربهم على اللهو واللعب فنفسدهم ونضلهم عن السبيل، حتى ضرباه يعني انقض عليه ولم يخاف من شيء لغاية أن، حتى بمعنى لغاية أن، حتى ضرباه وهما ابن عفراء أي كان من أولاد الأنصار، الله تعالى أسأل أن يبارك في أولاد المسلمين وأن يرزق أولاد المسلمين حب الإسلام والرغبة في الإسلام والعمل للإسلام، وأن يهديهم سبيله المستقيم، وأن يتقبل منا صالح الأقوال وصالح الأعمال، وألا يخرجنا من ذلك الشهر، وألا يبلغنا آخرة إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.